الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا استئناف فيما كنا بدأناه من الحديث عن هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد كنا استأنفنا ذلك في شهر رمضان المبارك. ونظرا لأنه تم الفراغ بحمد الله من كتاب مختصر منهاج القاصدين يوم أمس الأربعاء التاسع من شهر صفر عام 19400 ألف، فكان من المناسب أن ننهي هذا الكتاب المبارك بما اجتمع عليه من أصول الدين، وبما قصد منه مؤلفه رحمه الله من بيان هذه الأصول العظيمة المتعلقة بمعرفة العبد ربه، ومعرفته دينه، ومعرفته نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبين ذلك رحمه الله ببسط ميسر مختصر لهذه الأصول بأدلتها وبيان معانيها وحقائقها، مما هو ضروري لكل مسلم ولا يستغني عنه طالب العلم. وقد شرح الله صدر هذا الإمام رحمه الله للتصدي لهذا العلم، علم التوحيد، وبخاصة حينما رأى، وسبق أن تكلمنا عن هذا في أول حديث عن هذا الكتاب، حينما رأى وهو قد قيض الله له رحلات سواء في مسقط رأسه وما حوله، مسقط رأسه وما حوله، أو في الأقطار القريبة، فرأى كثيرا من الانحراف فيما يتعلق بتوحيد العبادة، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة، فوجد فئاما من المسلمين وفئات وطوائف جهلت كثيرا من أصول هذا الدين، وبخاصة كما قلنا ما يتعلق بإفراد الله بالعبادة، فصاروا يدعون غير الله ويتوجهون بحوائجهم واستغاثاتهم ونداءاتهم ودعائهم لغير الله عز وجل بأمر يند له الجبين. ومع الأسف أن الصور منه لا زالت موجودة في كثير من الأقطار. فالشيخ رحمه الله تصدى لهذا الموضوع وجعله شغله الشاغل ومهمته المهمة، وحقيقة أن يكون هذا هو الشغل الشاغل، وإن لم يكن هذا هو الشغل الشاغل فأي شيء يكون. ومن هنا قيض الله عز وجل له هذا الأمر، ف تصدى له في مؤلفات متنوعة وعجيبة وسهلة وميسرة، منها ما يتعلق بالتأصيل كهذه الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد، ومنها ما يتعلق برد الشبه والرد على المخالف ككشف الشبهات ومسائل الجاهلية ونحو ذلك، إضافة إلى عنايته بالأمور الأخرى كالفقه، فإنه ألف فيه كآداب المشي للصلاة، واختصر الإنصاف والشرح الكبير، وأيضا فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك، وقد اختصر كتاب مدارج السالكين واعتنى بذلك عناية طيبة، ولكن كان جل تركيزه وتأصيله فيما يتعلق بهذا الأصل العظيم وتوحيد الألوهية. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كما سبق وكما سوف يأتي كتاب مختصر، وشرح الله عز وجل له صدره بحيث إنه جاء سهلا وميسرا ومدللا ومؤصلا لا تبقى معه حجة لمخالف إذا سلمه الله عز وجل من الهوى وسلمه من الشهوات ونظر نظر مجرد. لأن الواقع من تأمله كله قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان مما سبق من الشيخ رحمه الله أنه تكلم طبعا في الأربع المسائل فيما يتعلق بالعلم، وعرفه بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام الأدلة والعمل به، الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم بعد ذلك تكلم عن مسائل ثلاث هي تأصيلية كذلك، مما يدلك على عناية الشيخ بهذا ومحاولة تقليبه وتقريبه على صور كثيرة وألفاظ شتى مع الاستعانة القوية والظاهرة بالأدلة من الكتاب والسنة. فذكر أيضا المسائل الثلاثة التي يجب تعلمها، الأولى تتعلق بتحقيق مهمة ابن آدم في هذه الأرض، وهي التي دل عليها بقولها الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن دخله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والثانية تحقيق التوحيد، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. والثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله فإنه لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه قضايا كبرى، كل واحدة منها لا يبالغ المتحدث أن يقول أنها تحتاج إلى مجلدات في بسطها وبيانها، وبخاصة النظر بعناية القرآن بها. فالقرآن يتعلم بهذه القضايا الثلاث، بل لا يعد متحدث الحقيقة حينما يقول إن غاية إرسال الرسل هي هذه، وأن مهمة القرآن هي الهداية لهذه القضايا الكبرى. ثم أيضا قرر بطريقة أخرى الحنيفية التي جاء بها إبراهيم والتي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه فيها، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين. وتكلم عن حقيقة التوحيد وأنه إفراد الله بالعبادة، وأن أعظم منها الله عنه الشرك وذكره. ثم بدأ بالأصول الثلاثة والتي هي عنوان هذا الكتاب. وأيضا قلنا إن الشيخ في طريقته رحمه الله أنه كثيرا ما يأتي إما بالخطاب المباشر، كان يستفتح المسألة بأن يقول اعلم، وأيضا يتبعها بالدعاء اللطيف الرقيق اعلم رحمك الله، أو يثيرها على جهة السؤال. إذا قيل لك من ربك، إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، إذا قيل لك بما عرفت ربك، فيأتيها بطريق السؤال. وعادة إذا جاء شيء بطريق السؤال يلفت نظر المستمع ويتطلع إلى فهم السؤال ثم إلى معرفة الجواب. فالشيخ قال هنا: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قال: فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ ببسط ذلك، قال: فإذا قيل لك من ربك، ثم تكلم عن التوحيد كما مر معنا في تعريف الرب والدليل على ذلك، ثم بما عرفت ربك قال بآياتي مخلوقات، وبصر ذلك من الكتاب ومن السنة. ثم أيضا حينما قال من ربك لم يقتصر على معنى الربوبية، وإنما قال الرب هو المعبود، فشرع في بيان العبادة والأدلة على ذلك، وذكر أنواع العبادة. فمن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعادة والذبح والنذر، وذكر لكل نوع من هذه أنواع دليلة، وذلك كله قد سبق الحديث عنه. ثم قال الأصل الثاني، لأنه في أصل السؤال قال: فإذا قيل لك ما الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه، فتكلم عن ذلك، عن يعني الربوبية والعبادة وأنواع العبادة وأدلة ذلك، ودينه ونبيه. فنحن الآن في الأصل الثاني، معرفة الدين. الأصل الثاني معرفة الدين، وهو الذي نستأنف به الدرس هذا اليوم إن شاء الله. فقال: الأصل الثاني مما يجب على الإنسان معرفته معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا كما قلنا هو منهج الشيخ، وهو الذي ينبغي أن يسلكه طلبة العلم في أنفسهم وفيما يعلمون به تلاميذهم، وهو الحرص على تلمس الدليل أولا للبعد عن الهوى والبعد عن التقليد الأعمى، والحرص على أن يعبد المسلم ربه على بصيرة، وأن يتعلم أيضا العلم على بصيرة، وذلك بمعرفة الأدلة قدر الإمكان. ولا شك أن الناس في العلم متفاوتون، قد يكون العامة هؤلاء لا شك أن 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 يكونوا في مبادئ تعليمهم قريبين من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مسلك الأمة في منذ بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ذكرنا كثيرا أن هذه الأمة أمة علم، هذه الأمة أمة علم، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو أمي وبعثه الله في الأميين، ولكنه أتى بالعلم وقامت هذه الأمة على العلم. ولا يوجد، وسبق أن ذكرنا كثيرا هذا، لا يوجد في أمة من الأمم مثل ما لدينا من العلوم، لا من حيث الاهتمام بها، ولا من حيث التأليف، ولا من حيث الدقة في التأليف. فإن منذ أواخر عهد الصحابة بدأت العناية بتدوين العلم وتأصيل العلوم وتفتق هذه العلوم بكل ما تحتاجه الأمة، فجاء علم الحديث وعلم الفقه وعلم المصطلح وعلم الأصول وعلم النحو، ثم علم التاريخ، ثم العلوم كلها، وكلها دونت وكتبت وتناولها العلماء رحمهم الله بشيء من التفصيل العجيب، وقد شرح الله صدورهم لذلك. ولهذا الأمة كلها منذ ذلك الزمن إلى بعد أن بدأت العلوم النظامية، وكانت الأمة تتعلم علوم القرآن والسنة، يعني مهما كان المسلم أميا فإنه في سنيه الأولى حينما يبلغ السابعة، وكل أب يرسل ابنه إلى الكتاب فيقرأ ما يتيسر من القرآن ومن الحديث، ويقرأ القرآن ويعرف بعض أصول الدين بأدلتها، وهذا هو الذي نشأت عليه أمة. نعم، لن يكون الناس كلهم علماء، وهذه سنة الله عز وجل، وإنما العلماء عادة المتخصصون والربانيون هم قلة، والأمة لا تحتاج إلى أن تكون كلها علماء، وإلى أن تكون كلها علماء لا تحتاج إلى ذلك، إنما تحتاج إلى علماء يدلونها على دينها ويفتونها في أحكامها ويبينون لها ما تجهله من أمر دينها. أما بقية الناس فتكون في اهتمامات أخرى وأعمال أخرى من التجارة والصناعة والزراعة والفلاحة وأشكال وأنواع العلوم الأخرى التي أيضا قد تحتاج من هندسة وطب وإلى آخره. أما العلم الشرعي فقد لا يحتاج إلا مجموعة، لكن الناس تحتاج إلى نوع من العلوم التي لا تحتاج إلى تخصص، بحيث تعرف ما يسميه ما هو معروف عند العلماء بفرض العين. فرض العين هذا على كل مسلم، وهي التي قال الشيخ رحمه الله علم أنه يجب تعلم أربعة مسائل أو أربع مسائل، ولها العلم. فالعلم العيني هو معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، ومعرفة الإنسان بالأدلة. هذه فرض عين، تعرف أحكام الصلاة، تعرف علم الدين، تعرف ربك، تعرف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تعرف القرآن، الأشياء الضرورية. هذه على كل مسلم يعلم منها ما يقيم به دينه. أما ما فوق ذلك فيكون للعلماء، وهؤلاء لا تحتاج الأمة منهم إلا قليل. وكذلك أيضا سنة الله عز وجل أن كثير من الناس تدخل العلم ولا تصل النهاية. لو رأيت في القديم ألا تقريبا كل أبناء المسلمين يدخلون الكتاب فيقرأون ما تيسر، لكن كم يتخصص منهم في العلم؟ في القرية الواحدة ما يخرج واحد أو اثنين أو ثلاثة فقط، بل حتى الثلاثة يمكن لا ينبغ إلا واحد في قرية. في قطر كبير إقليم يمكن يخرج خمسة أو ستة، مع أنهم كلهم دخلوا الكتاب، كلهم دخلوا الكتاب. وقد يكون هذا، وسبق أن أشرنا إلى هذا، يستدعينا أن ننظر أيضا حتى في في, في 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 الآن في المناهج المعاصرة. تعليم النظامي لا شك أنه طيب ومحمود وحرص من الدولة باعتبارها وظيفة من وظائفها أنها تعلم كل أفراد رعيتها وكل أفراد الشعب، لكن كان ينبغي أنهم يتعلمون العلوم التي تستجيب لها مواهبها. أما أن يدخلوا كلهم في 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 هذا العلم ثم يستمرون فيه إلى 12 سنة وأكثر من ذلك ثم لا يخرجون بشيء. ولو فكرتم على هؤلاء الذين ينالون الشهادات سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الكفاءة أو حتى أو الثانوية أو الجامعة، غالبا ما يستفيدون من شهاداتهم أبدا، إلا قلة محدودة التي تطابقت الشهادة مع الموهبة أو مع الهواية. أما البقية فتجده يحمل شهادة في كذا بينما ذهب يعمل في كذا. فكان ينبغي أن يعرف ذلك مبكرا، كما هي شأن الأمة في القديم. شأن ما يدخلون الكتاب يتعلمون الضروري، وبعد ذلك في هذه الحياة كل ميسر لما خلق له. فكان هذا هو الذي ينبغي. فالشيخ رحمه الله يقرر الأشياء الضرورية، ولهذا الأدلة التي يذكرها هنا سهلة وميسرة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويفقهها حتى العامي، فالعامي يفهمها وطالب العلم لا يستغني عنها. أشياء سهلة وميسرة وفي الأصول مدللة معللة ويسيرة، وتتعلق بكليات الدين من معرفة الله ومعرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة. أشياء كليات كل الأمة تحتاجها، وقدمها الشيخ رحمه الله بأسلوب سهل ميسر. فسبق الحديث عن معرفة العبد ربه، وهذا كلام عن معرفة العبد دينه. فقال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، بمعنى أن تعرف ما هو الإسلام وأن تعرف الأدلة عليه من الكتاب ومن السنة. فقال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا من أجمل التعاريف وأدقها وأوضحها وأجمعها، جامع مانع سهل، سهل جدا. لو أعطيته عاميا وشرحت له بشيء سهل فهمه مباشرة، بينما هو بالصيغة التي يعهدها العلماء، كلام محكم ومختصر، وكما يقول العلماء في التعريفات جامع مانع، جامع لأطراف المعرف، مانع من دخول ما ليس منه فيه. فقال الإسلام والاستسلام، هذه من 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 أدق التعاريف ومن أهم ما ينبغي أن يعرفه المسلم من الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام الاستسلام. فسمي الإسلام إسلاما لما فيه من الاستسلام، بلى من أسلم وجهه لله ومحسن. وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها. وأسلمت لله رب العالمين، وأسلمت وجهي لله، بمعنى استسلمت وخضعت وانقدت. فمن أجل أن تحقق الإسلام في نفسك يكون ذلك أولا بأن تعرف معنى الاستسلام وهو الخضوع، أن تعرف ما هو الإسلام وهو الاستسلام والخضوع والانقياد والتسليم، هذا هو الإسلام. فإذا كنت مسلما لله أو دخلت دين الإسلام يعني أنك دخلت دين الطاعة لله والانقياد والخضوع. الإسلام جاء من هنا، وهذا هو معرفة دين الإسلام، تعرفه بأن تعرف معناه، وإذا عرفت معناه تخضع لهذا المعنى وتتمثل هذا المعنى في سلوكك وفي عقيدتك في أعمال قلبك وأعمال جوارحك. فقال الإسلام معرفة دين الإسلام، قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد. إذن هو خضوع وانقياد وطاعة، لكن خضوع بماذا؟ ليس أي خضوع، خضوع معين، خضوع من نوع معين، وهو الخضوع بالتوحيد، بمعنى أن تخضع لله بإفراده بالعبادة، بمعنى ألا تعبد إلا الله، ولا يخضع قلبك إلا لله، ولا يستسلم ولا ينقاد، ولا خشية ولا رغبة ولا رهبة ولا خوف ولا وجل ولا استعانة ولا تعلق إلا بالله. هذا هو الاستسلام، وهذا هو الاستسلام بالتوحيد، بمعنى أنه ليس في قلبك إلا الله، وليس يملأ قلبك وجوانحك خوف أو حب أو خضوع أو إلا لله عز وجل. هذا هو الاستسلام، وهذا هو حقيقة التوحيد وتحقيق التوحيد. ولهذا قال هو، لأن الإسلام أخذ من الاستسلام، فقال استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة. قد يكون التوحيد في هذا الباب محله القلب، والطاعة هي الجوارح، فقلبك مسلم لله وجوارحك طائعة لله. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الجانب الثالث، وإن كان مضمون في الجانب الأول لكنه نص عليه لأن القرآن نص عليه، وهو البراءة من الشرك وأهله. لو تأملت هذا لوجدت أن هذا هو مسك القرآن. القرآن يذكر التوحيد ودائما يذكر بجانبه الشرك مباشرة، بل حتى كلمة التوحيد فيها جانبان، فيها نفي وإثبات. كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات، فالشيخ هنا ذكر الإسلام نفي وإثبات، إثبات لله بالتوحيد والإنقياد بالطاعة، ونفي ما عداه بالبراءة من الشرك وأهله. ولا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله هي البراءة من الشرك وأهله، إلا الله هي الإسلام والاستسلام والإنقياد بالتوحيد والطاعة. ولهذا في العروة الوثقى التي ذكر الله عز وجل في كتابه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ذكر الجانبين، ذكر جانب الإثبات وجانب النفي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن تحقيق التوحيد ومعرفة دين الإسلام هو أن تعرف الجانبين، تعرف حق الله عز وجل فتأتي به وتتقرب إلى الله بفعله، وتعرف ما يبغضه الله وما يضاد حق الله عز وجل، وهو البعد عن الشرك وأهله والبراءة منه ومن أهله. وهذه قضية دقيقة جدا يا إخواني، والقرآن كله بهذا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيها جانبان، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. وكذلك أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الجانبان جانب الإثبات وجانب النفي، وهذا جانب دقيق يا إخواني. ولهذا يعني تحذير القرآن من الشرك بشكل عجيب، وسبق أن تكلم عن هذا كثيرا. ولهذا لا تظنوا أن المسألة سهلة، بل الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا مانع أن نتلو الآيات المحيطة بهذه الآية حتى ترون كيف القضية خطيرة. الله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا خطير، إنه يعني تحقيق الإيمان عند الناس قليل. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلاحظ التجسيد الخطير لهذه القضية الخطيرة. أولا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان شو التنزيه وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن إعلان أنه ليس من المشركين، مع أنه حاشاه أن يكون مشركين، لكن ما يدلك على 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 خطورة الأمر وعلى ضرورة أن يكون هذا دائما في ذهن المسلم. ولهذا حينما نقول لكم أن الشيخ قيض الله له وشرح له صدره في هذا الكتاب المبارك وكثير من كتبه، مما يدل على أنه تجسد له الموضوع تجسدا عجيبا. فلاحظ ماذا قال هنا: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وبعض مؤلفاته والخلوص من الشرك. وقد ستأتي هذه العبارة: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك في مؤلفة أو في ألفاظ أخرى سوف تأتي للشيخ. وهنا قال والبراءة من الشرك وأهله، وكما قلنا هذا هو مسلك القرآن. مسلك القرآن لا يكاد يذكر التوحيد إلا ويذكر ضده، بل حتى في سياق الأنبياء كما قلنا وسياق الملائكة وسياق بشكل عجيب. فالشيخ رحمه الله استنى بسنن القرآن وعلى هدي القرآن. فلما عرف الإسلام هنا قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وطبعا سيأتي إشارات إلى هذا وبص له إن شاء الله في البراءة من الشرك وأهله وكذلك الانقياد للطاعة، لأنه سوف يجسد هذا المعنى في كثير من الفاظ رحمه الله. قال وهو ثلاث مراتب الإسلام، يعني طبعا هو الآن بصدد إيش؟ معرفة دين الإسلام، كيف المسلم يعرف الإسلام. فقال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. قال وكل مرتبة لها أركان، وسوف يأتي عليها كلها، لأنه بصدد قال علم أو أيضا قيل لك من أصول الثلاثة التي يجب أن يسمى معرفتها، فقل معرفة العبد ربه فذكره. الآن في حديث معرفة الإسلام فذكره ثم ذكر مراتبه، وسوف يفصل أيضا في هذه المراتب، وكله لا يعدو أبدا، لا يخرج من القرآن والحديث، لا يخرج من القرآن والحديث، بل لا تجد نظيرا لهذا أبدا، بمعنى أنه يعني أتى بهذا المؤلف ما لا تجد بنفس هذا التجسيد. نعم قد تجد مفرقا في كلامه، لكنه جمعه بهذه الطريقة التي قربها حقيقة للعامة وقربها لأهل العلم. قال في الإسلام وهو ثلاث مراتب، مراتب متدرجة: الإسلام والإيمان والإحسان. قال وكل مرتبة لها أركان، فعندنا أركان إسلام وأركان إيمان وأركان إحسان. ولا شك أن هذا من أجمل التعريفات ومن أجمل الإيضاحات، وهي سهلة وكل المسلمين يعرفونها، ما أتى بشيء معقد، وما أتى بخاض بأشياء دقائق قد لا يفقهها الناس أو حتى لا يحتاجون إليها. أحيانا الخوف الدقائق قد يكون لأهل العلم والخاصة، لكن ومع الأسف أن هذا منهج لم يكن سليما في متقدمين رحمهم الله، وبخاصة حينما تكلموا عن التوحيد وتكلموا عن أصول الدين سموه علم الكلام، مع الأسف سموه علم الكلام، فجعل أصول الدين هي علم الكلام، وخاضوا في علم الكلام خوضا عريضا مما لم تستفد منه عامة، مما لا تحتاجه عامة، ولم يستفده علماء، ولم يكن له أي أثر، لم يكن له أي أثر في سلوك المسلم. خوض في كلاميات وخوض في دقائق فنون بعضها لا يحتاج إليه، بل بعضها قد يؤدي إلى الزيغ، دخل في أشياء وشبه ما كان ينبغي يدخل فيها. فهي الحجة والبرهان، وهي سهلة التناول. فالشيخ لما عرف الإسلام عرفه ثم قال ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وقال كل مرتبة لها أركان. ثم بدأ يبين ما هو الإسلام بأركانه وأدلته، فقال وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة. فأنت يعني كل أكثر المسلمين يعرفون أركان الإسلام، لأنها جاءت في الحديث: الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. لكن لما قربها الشيخ بهذا الأسلوب، تعريف الإسلام والإسلام مراتب، إسلام وإيمان وإحسان وكل مرتبة الأركان، أعطاك تصور كلي وجعلك تفهم فعلا الإسلام بشكل كلي وبشكل مرتب وبشكل، وكما قلنا هذا يفهمه العامي ولا يستغني عنه طالب العلم. قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. الكلام يطول لو نفصل في كل، وهي الحمد لله معروفة للمسلمين، ما لا تحتاج إلى توقفات طويلة، لكن الشيخ حاول أن يدللنا وقال: تعرف معرفة دين الإسلام بالأدلة، فصليتي بهذه الأشياء وأتي بأدلتها، بأدلة من الكتاب والسنة وسهلة. فالعامي حينما ويعلم على هذا لأنه يفهمه، لأن الكتاب القرآن كل المسلمين يقرأونه، العرب والعجم، وأيضا يسره الله عز وجل للذكر، والآن ما تفهم كثيرا في كتاب الله عز وجل، فإذا ما كانوا دائما قريبين من كتاب الله هذا يعينهم كثيرا على الفهم. فتقريب الأشياء بالأدلة والأدلة من الكتاب ومن السنة سهلة، وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يؤكد عليه في كثير من مناهج التعليم. قال: فدلوا الشهادة. طبعا عندنا الركن الأول الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما نعطي بعض شيء من البسط والبيان لمعنى شهادة لا إله إلا الله: عندنا إسلام وإيمان، عندنا إسلام وإيمان، ونحن نتكلم الآن عن الإسلام، وسوف يأتي الكلام عن الإيمان. الإسلام إذا ذكرنا الإسلام والإيمان يصير الإسلام يتعلق بالأشياء الظاهرة، ولهذا كان من أركان الإسلام الشهادتين. الشهادتان هما النطق، بخلاف انعقاد القلب. إيمان القلب بالله وإيمان القلب برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إيمان، ولهذا الإيمان ما هو؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لكن الإسلام أن تشهد بما لا تنطق، ولهذا المنافق يشهد في الظاهر لكنه ما آمن في القلب، فهو أظهر لنا الإسلام فنعامله بالظاهر والله عز وجل يتولى منه السرائر. ولهذا الحديث هنا عن الشهادتين، بمعنى أن المسلم مطلوب منه أمران: الأمر الأول وهو المهم الإيمان بالقلب، فعلا أن يؤمن إيمانا جازما ويقينا بالله عز وجل وبكل ما جاء طبعا ما يتعلق بالإيمان بالله بأسمائه وصفاته وقدرته وملكه واستحقاقه العبادة أشياء كثيرة ينعقد تستقر في قلب المسلم. هذه قضايا قلبية وفيها طبعا أشياء قلبية أخرى تتعلق بالحب والخوف والرجاء والخوف والخشوع والخشية هذه قلبية وهذه طبعا إذا استقرت في القلب ظهر أثرها على الأعمال. لكن كلامنا الآن عن الظاهر. فالإسلام أركانه خمسة، الأولى الشهادة وهي النطق أن تشهد، والإنسان حينما يشهد بمعنى ينطق ويعلن، ولهذا أنت حينما تشهد أمام القاضي تشهد باللفظ، فأنت حينما تحضر بين يدي القاضي شاهدا تقول نعم أنا أشهد أن فلان كذا وكذا أو أن هذه الأرض لفلان أو أن هذه الناقة لفلان أو أن هذه السيارة لفلان أو أشهد أن فلان قال كذا وأشهد. فإذا أنت تتلفظ أمام القاضي بما يعني هو في قلبك بعد طبعا لأنك أمام القاضي تتظاهر بالصدق والقاضي أتى بك لتشهد بمعنى أنك صادق، وقد تكون كاذبا والقاضي ليس له إلا الظاهر. فأنت تذهب إلى القاضي لتشهد بمعنى لتعلن وتتلفظ بأن هذا حصل أو هذا كان وهذا يستحقه فلان وهذا لفلان وليس لهذا لفلان إلى آخره. إذن قضية الشهادة بمعنى أن تعلن فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا هذه هي التي يدخل بها الإنسان الإسلام. الكافر إذا نطقها أصبح مسلما وأجرينا عليه أحكام الإسلام في الظاهر. ومن يعني الأشياء التي وقد تكون من خصائص هذا الدين هو أننا وإن كنا يعني المسلمون كلهم على أصل الإسلام، لكن ومع هذا يعني طلب من الإسلام طلب منا الإسلام دائما أن نشتغل بالأذكار، أن نشتغل بالأذكار، والأذكار كلها شهادة وكلها إعلان، بمعنى يعني الإسلام يحرص منا أننا دائما نتلفظ كلمة التوحيد وكل ما يدور حولها. كل الأذكار يا إخواني كلها توحيد الله عز وجل. الأذان في شهادتين، المؤذن يقول ونحن نقول مثل ما يقول، مع أننا مسلمون ونشهد الله أيضا من أصل يعني من حين نشأنا في بيئتنا ومع أهلنا ونحن مسلمون لكن ومع هذا دائما يحرص الإسلام أن لا نكون بعيدين عن حتى أن نعيد التلفظ بها. ولهذا جاءت سنن الأذكار بشكل عجيب، أذكار الصباح، أذكار المساء، الأذكار الصلوات سواء الصلوات المفروضة الصلوات النوافل في الحج في تلاوة القرآن في الأوراد بشكل عجيب. وكلها إذا رأيتم فيها تلاحظ أنها كلها تدور حول التحقيق والتوحيد وإعلان ألفاظ الشهادتين وما يدل عليهما وما يؤيدهما. فإذا الركن الأول الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن هذا هو شهادة لا إله إلا الله، دليلها فعلا شهد بمعنى نطق. فالله عز وجل يخبر عن نفسه أنه شهد بهذا وأن ملائكته شهد بهذا وأن أولي العلم وكفى بهذه القضية أولا أهمية، فهو أعظم مشهود به. والله أشهد نفسه وأشهد ملائكته وأولي العلم، وهذا أيضا لا شك أنه في رفع مقام أهل العلم أن جعلهم في مصاف الملائكة واستشهدهم على ما شهد به سبحانه وتعالى وهو التوحيد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلاحظ كيف تكرار الشهادة وتكرار التوحيد مما يدل على أهمية القضية وأن هي قضية القضايا ومهمة المهمات. ففي آية واحدة لا تتجاوز سطر ونص كم ذكر فيه لا إله إلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أيضا شهدوا وأولو العلم شهدوا قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبخاصة إذا أنت هذه السورة في آل عمران وجاء فيه كلام كثير في التوحيد والمحاجر مع النصارى وفي النصارى الأجرام في كلام كبير جدا في تجسيد التوحيد مع أنها أيضا سورة مدنية مع أن العلماء يقولون السورة المكية هي التي تهتم بالتوحيد. لا آل عمران كلها في التوحيد وبخاصة النصف الأول منها النصف الأول وكلها محاجة مع أهل الكتاب وكلها إثبات الوحدانية لله عز وجل ومعناها معنى الشهادة. فالشيخ حريص الحقيقة حريص رحمه الله على تقرير التوحيد لأنه رأى انحراف عجيب وله رحلات كما قلنا في مناطق وفي أقطار ورأى فعلا صورا من الشرك وتعلق بغير الله وعدم تحقيق العبادة وإفراد الله بالعز وجل بالعبادة ولهذا يتكلم عن هذا بشكل عجيب. فقال ومعناها يعني معنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله يعني لا إله إلا الله لا إله لا معبود ليس لا معبود فقط بل لا معبود بحق ولا يوجد معبودات فيه لا ليس لا إله يعني لا يوجد إله فيه آلهة كثيرة لكنها ليست مستحقة وليست معبودة بحق وإنما معبودة بباطل. ولهذا الاسم لا النافي الجنس هو لا ليس لا تقول لا إله موجود لا في موجود في آلهة موجودة كثير لكن التقدير الحقيقي لا النافي الجنس هنا أن تقول لا إله معبودا أو لا معبودا بحق إلا الله أو لا إله معبودا بحق إلا الله لا إله معبودا بحق وليس التقدير لا إله موجود هذا غير صحيح تقدير خطأ إنما التقدير لا إله معبود بحق إلا الله. قال بسط لا إله فهي نفي فأنت تنفي جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. إذن كلمة لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله تتضمن جزئين الجزء الأول نفي والجزء الثاني إثبات. فلا إله تنفي العبادة أو استحقاق العبادة عما سوى الله إلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك. فقال لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. ويبدو أنه أطال الشيخ وقد نتوقف هنا ونكملها إن شاء الله في جلسة قادمة لأن الكلام فيها طويل الحقيقة ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل جائز أن يقوم البنك بشراء سيارة ثم يدفع له مبلغها بالتقسيط؟ نعم إذا اشتراها لنفسه إذا اشتراها البنك لنفسه ثم دخلت ملكه ثم باعها عليك لا مانع إن شاء الله بس لابد أن يملكها وأن يحوزها تدخل في ملكه. رجل اقترض من رجل مبلغا بالريال السعودي واشترط صاحب المبلغ إرجاعه بالدينار وقد تعلمون أن العملات ترتفع وتنخفض. لا الاشتراط لا ما يجوز الاشتراط لأن الأصل أنك تدفع بنفس العملة والقرض خاصة لأنه قرض عملات ما هو سلف طعام ولا سلوك سلف طعام كما يمكن أنك تقضيه بمبلغ آخر لكن هذه بل حتى إذا كان أيضا ربوي من الطعام الربوي كالبر والشعير أيضا هذا مشكل وإن كان السلف ما في شك أنه يجوز لكن يكون بنفس لكن وطبعا لو سدد بعملة أخرى ما في مانع لكن لا يكون بشرط إذا اشترط لا إذا كان بينهما شرط فلا. أما أن حينما يحل الأجل من غير شرط فأرجو لا حرج، لكن يكون بشرط لا. هل تغطية الميت بغطاء عليه آيات من القرآن له أصل؟ لا، ليس له أصل، وهذا خطأ الحقيقة، وما كان ينبغي أبدا، لأمرين: أولا أنه فيه تلبيس وفيه يجر إلى أمور كثيرة، والأمر الثاني أنه غالبا يمتهن مع الأسف. هذه الأقمشة اللي فيها حتى في آية الكرسي أعظم في كتاب الله، ومع هذا والله تلاحظ أنها تداس، ترمى على التراب وترمى على هذا وتلقى ما دعية تلقى، ولهذا من الخطأ. إنما يسجى بقماش لا ليس على اكتبة آيات قرآنية ولا حديث ولا، وإنما يكون بأي لون على كل حال، ما هي مشكلة اللون، لكنه لا 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 لا، الكتابة هذه من خطأ، خطأ كبير، وبخاصة أنها تمتهن، تمتهن بشكل عجيب. يعني
ما حكم التلبية في العمرة؟
التلبية سنة في العمرة وفي الحج، وذهب بعض أهل العلم يقول بوجوبها، لكن على كل حال وغالبا كل مسلم يأتي بها، لكنها سنة.
ما هي الأوقات التي يكره فيها الصلاة؟
الأوقات خمسة التي تكره فيها الصلاة: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند الزوال، ومن بعد صلاة العصر حتى تتضيف الغروب، وعند شروعها في الغروب حتى تغرب. هذه أوقات الخمسة لا يجوز الإنسان أن يصلي فيها إلا قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وركعتي الطواف، هذه يجوز أداؤها في وقت النهي.
قال: هل هذه القاعدة صحيحة؟ كل عقد يحمل غنما أو غرما فهو حرام؟
لا، مو صحيح، يعني أصل العقود كلها غنم وغرب، العقود هي كلها الناس تتعاقد لأن فيها لها مكاسب، بهذا الشكل مو صحيح، لأن العقد أصله، لكن بس ما هو نوع الغنم ولا ما هو نوع الغرب، لأنه العقود أصلها يعني الناس لا تتعاقد لغالبا لها فوائد، عقد البيع وعقد الإجارة وعقد كل هذه وعقد الجعالة، وهذه كلها عقود فيها أرباح، الإنسان ما يبيع إلا رأى له مصلحة ورأى له نفع ورأى له أيضا غنم، فهذا يغنم في الثمن وهذا يغنم في المثمن وهكذا.
وهل هذا يشمل التأمين على السيارات؟ التأمين طبعا السيارات صحيح أنه لا يجوز، لكن ما هو في قضية العقد هذا، ما هو في قضية تعريف القاعدة هذه.
والمسابقات القائمة في بعض الجرائد؟ لا، المسابقات تختلف طبعا، إذا كان الإنسان يشتري الجريدة من أجل المسابقة نعم هذا لا يجوز، أما إذا كان لم يشتري إنما هي تأتيه من أصل الجريدة هو مشترك فيها، لا يعني لم يشتري الجريدة من أجل المسابقة وإنما هو مشترك في الجريدة ودخل المسابقة ما في مانع، أو أن الجريدة تأتي مجانا ويشترك فيها ما في إشكالها.
ما حكم رفع الصوت بالجشاء؟
هذا مستكره ولا ينبغي الإنسان أنه كما أنه أيضا الشرع أوصى بالتثاؤب، الإنسان إذا تثاؤب أن يكتم، إذا تثاؤب الإنسان فليكتم مستطاع، فإن لم يستطع فليضع فمه، فليضع يده على فمه، لأنه أمر مستكرهة والجشاء مستكره.
وما حكم قول الحمد لله بعده؟
لا، كشيء مشروع أو سنة بخصوصي لا، أما إذا قالها تذكر نعم الله لا مانع، لكن لا على أنها خاصة بذلك.
رجل يريد أن يتصدق صدقة جارية، فهل فضلها في مكة أفضل من غيرها في المدن الأخرى؟ فإن كان فضلها أحسن فأين يضعها من أبواب الصدقة؟
نعم، الصدقة في مكة أفضل، لأن الصدقة في المكان الفاضل يزداد فضلها، كما أنها في الزمن الفاضل كذلك في رمضان مثلا أو في عشر ذي الحجة العمل الصالح يزداد فضله لفضل المكان وفضل الزمان. ففي مكة أفضل، أما أين يضعها فتختلف. يعني هي لا شك أنه إن كانت مثل المساكين في مساكن الحرم مثلا، إن كانت مسجد فهي مسجد أيضا في مكة أفضل، إذا كانت وقف أو رباط للمساكين كذلك أيضا، فتختلف حسب نوع الصدقة التي يريد أن يخرج. إذا كان مثلا على طلبة العلم، طلبة العلم المسجد الحرام، هذا فتختلف حسب نوع الصدقة، لكنها هي في مكة أفضل، سواء كانت وقف أو كانت لطلبة العلم أو كانت للمساكين أو كانت للمساجد أو نحو ذلك، أو كانت ماء للشرب أو ماء للاستعمالات الأخرى نحو ذلك. هل الإسهام في مكتبة خيرية يعتبر صدقة جارية؟ نعم، من صدقة جارية. يقول لي أخت بانت من زوجها بالثلاث، وحكم لها بعض العلماء بأن لها رجعة بناء على أن الثلاثة مع أن تعد واحدة، وسؤالي هو هل أعقد لها إلى آخره؟ لا، هذه يعرضها على القاضي عندكم أفتيك إن شاء الله. حكم أخذ بعض النقود للتنازل عن الهاتف؟ لا مانع، وبخاصة إذا كان هذا يعني سائغ نظاما، إذا كان مسموح النظام ما في مانع، لأن هذه أمور تنظيمية مما ينظمه ولي الأمر لمصلحة الناس، فإذا كان سائغ نظاما فلا مانع، أما إذا كان في مخالف نظامي فلا ينبغي، لأن الإمام يطاع في مثل هذه الأمور لأنها من تنظيم المباح. حكم الجلوس في اتجاه القبلة والأرجو باتجاهها أو النوم؟ إذا كان بينه وبين حاجز فالأمر سهل إن شاء الله ويسير، كما يكون في جدار أو شيء، وإن كان الأولى أنه لا يفعل ذلك، إما يجعل على جنبه يمين وشمال أو يجعل رأسه مما يليها، لكن إذا كان في حاجز أو جدار أو نحو ذلك فالأمر أوسع إن شاء الله. هل تجوز العمليات الانتحارية كيد الأعداء والنكاية بهم وأن كثيرا من الأحسن إلى هذه الوسيلة الأخيرة؟ هذه إذا كان لها فائدة وإذا كان لها فعل غنية وفيها نكاية بالعدو نعم، أما إذا كان ما فيها نكاية ولا هذا فهذا لا. هل الكافر إذا كان يعتقد بقلبه الشهادتين ولم يتلفظ بهما يدخل في الإسلام وتجيء أحكام الإسلام؟ لا، في الظاهر لا، لكن بينه وبين الله هذا أمره إلى الله، لكن أمامنا لا، نحن نتعامل بالظاهر، فإذا لم يشهد أمامنا أو يعني الشهادة لا، لا 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 نجري عليه أحكام الإسلام، لكن إذا كتم إيمانه لخوفه وكذا هذا بينه وبين الله، لا شك الله أعلم به، لكن أمامنا لا. رجل اعتمر ولبس ثيابه قبل أن يحلق رأسه وهو ناسي، إذا كان حلق رأسه فلا شيء عليه، وإذا كان لم يحلق رأسه والوقت قريب الآن فعليه أن يخلع ملابسه وليحلق ولا شيء عليه إن شاء الله. عند تعبئة السيارة بالوقود تعطي هي كروتا لغسيل السيارة عند تعبئة كذا لتر من البنزين، فما الحكم؟ أيضا هذه كما قلنا في المسابقة، إذا كنت أتيت لا من أجل هذا وإنما هي على طريقك فأرجو لا حرج إن شاء الله، أما أن تقصد لي من أجل هذا فلا. شخص اشترى سيارة لشخص آخر ثم قسطها له علما بأنه اشتراها بناء على راوة الأول ولولا ذلك ما اشتراها، ما دام أنه اشتراها لنفسه ودخلت ملكه ثم باعها على صاحبه فالبيع صحيح إن شاء الله. ما الأصل في الحرم، النظر في الصلاة إلى الكعبة أم إلى موضع السجود؟ إذا كان في نظره إلى الكعبة لا يشتغل بالطائفين ولا يشتغل بالذين يذهبون ويجيون فأرجو إن شاء الله أنه على خير، وإلا ينبغي أن ينظر إلى مسجده. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله.